الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في ليلتنا هذه 18 من الشهر 12 لعام 47 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع في كتاب الصلاة من سنن ابن ماجه، وهو الكتاب الثالث. بدأ رحمه الله بكتاب السنة التي فيها بيان لصحة العقيدة ووجوب ذلك، ثم ثنى بكتاب الطهارة إذ أنها الواجب الذي لا تتم الصلاة إلا به، ثم ثلث ببيان صفة الصلاة وما يتعلق بها من الأحكام. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم. وأما في الاصطلاح فهي العبادة المخصوصة بصفات وأوقات بينتها الشريعة، وهي فرض وحتم دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي حديث أبي سفيان متفق عليه ويأمرنا بالصلاة. والإجماع قائم على فرضية الصلوات الخمس، ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع إذ لم يخالفه مسلم من المسلمين وموحد من الموحدين، وإنما هو قول الزنادقة والمخالفين، وهي مفروضة على جميع الأمم وفي جميع الأديان، إلا أن أكمل هذه الهيئات وأعظم هذه الآيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الناسخة لغيرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولها فضائل تدل على عظيم شأنها وعلو منزلتها، ومن ذلك أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله الحديث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحكم تارك الصلاة أنه كافر في قول جميع العلماء، إلا أنه وقع خلاف بينهم في هل كفره كفر أكبر مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، وإلا فهم متفقون على كفره موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو معنى قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومها أن من ليس بمصلي ليس بأخ للمسلمين في دينهم، وذهب جماهير المتقدمين بل نقله بعضهم إجماعا إلى كفره كفرا أكبر مخرج من الملة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وذهب جمهور متأخريهم إلى أنه كفر أصغر والصحيح الأول. والكلام في تكفير تارك الصلاة شأنه كتب العقيدة، وإنما أشرنا إشارة في هذا الموطن، وهي أحد الأركان الخمسة. حديث ابن عمر وبنحوه عن عمر حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه السبيل. أما يدل على فضلها أن بابا في الجنة سمى باب الصلاة، وهي واجبة على كل مكلف، بل ويشرع أن يعلمها الصغير، علموهم مروهم بها وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. الحديث جاء عن عبد الله بن عمرو وعن صبر بن معبد ومجموع الطريقين يصلح للاحتجاج. قال رحمه الله أبواب مواقيت الصلاة. ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموطن أن الصلاة شرعت في أوقات معلومة مبينة، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. فمن شروط الصلاة الصلاة في وقتها، كما أن من شروطها رفع الحدث وقد تقدم. وأوقاتها معلومة مبينة في القرآن وفي صحيح السنة، ولا يجوز أن يصلي المرء صلاة قبل وقتها إلا في حال السفر والحاجة، بتقديم بعض الصلاتين في وقت الأخرى أو بتأخير إحداهما في الأخرى، كالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولا يجوز أن يجمع بين العصر والمغرب ولا بين الفجر وغيرها من الصلوات. قوله أبواب جمع باب، ومواقيت جمع ميقات. والصلاة المراد بها الصلاة الشرعية، لأن الكلام يتعلق بها في هذا الموطن. وكأن المصنف يشير إلى أنه سيذكر هذا الكتاب، كتاب الصلاة، مجزأا على أبواب لكل حكم من أحكامه، بينما تجد أن البخاري رحمه الله وكذا الإمام مسلم رحمه الله وجملة من المصنفين كالنسائي رحمه الله إلى تقسيم الكتب الكثيرة. وهو أوسع باب يتكلم فيه ويصنف فيه كتاب الصلاة، وقد ألف بعضهم 10 مجلدات في أحكام الصلاة. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان الجرجرائي وأحمد بن السنان قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أنبأنا سفيان وابن سعيد الثوري حاء، وحدثنا علي بن ميمون الرقي العطار قال: حدثنا مخلد بن يزيد القرشي الحراني أبو يحيى ويقال أبو خداش، وثقه غير واحد. عن سفيان عن علقمة بن مرثد الحضرمي عن سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صحابي جليل قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة. وهكذا شأن الصحابة والسلف العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمهم، فقال: صل معنا هذين اليومين، أي أراد أن يعلمها وقت الصلاة نظرا. فلما زالت الشمس، أي عن كبد السماء، أمر بلالا فأذن أذان الإعلام، ثم أمره فأقام الظهر، وغالبا يكون ذلك بعد أداء السنة الراتبة، ثم أمره فأقام العصر، أي بعد أذانها والشمس مرتفعة بيضاء نقية يعني لم تصفر، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، وهذا في أكثر الأحاديث حين وجبت، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المغرب ليس له إلا وقت واحد، ويأتي بيانه أن شأنه كبقية الصلوات في وجود الوقتين. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق الأحمر على الصحيح، وذهب الإمام أحمد إلى أنه الأبيض لا سيما إذا كان في الصحراء، وقد جاء أثر عن ابن عمر الشفق الحمرة، ويطلق على الأحمر والأبيض شفق، لكن الذي تتعلق به وقت صلاة العشاء هو الأحمر، إذا غاب دخل وقتها. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر الصادق، لأن الفجر ينقسم إلى فجرين: فجر كاذب ويكون كذانب السرحان، ضوء يصعد في الأفق، في السماء أقصد، إلى السماء، وكلما قرب الفجر نقص ذلك الضوء، بينما الفجر الصادق ضوء يصعد من الأرض وينتشر يمينا ويسارا كضرب السيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي هكذا وأشار إلى الأفق، ولكنه الذي وأشار إلى ضربة السيف. فكلما قرب الفجر نقص الفجر الكاذب، وكلما دخل الفجر ظهر الفجر الصادق. فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها، يعني أخرها عن الوقت الأول، وأنعم أن يبرد بها، أي أطال. ثم صلى العصر والشمس مرتفعة، يعني إلا أنه دون الارتفاع الأول، في الأول بيضاء نقية وهنا مرتفعة، أخرها فوق الذي كان يصلي، فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، دليل على الوقتين في المغرب، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وما جاء في بعضها شطر الليل ليس المراد به نصف الليل وإنما ثلث الليل، وقت من الليل، وصلى الفجر فأسفر بها وما زال وقتها قبل أن تطلع الشمس. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. جاء في بعض الروايات ما بين الصلاة وقت, والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأحمد, وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه مسلم في نفس الباب والموطن. وقد جاء مجملا من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح المصري تجيبي قال أنبأنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على مياثر عمر بن عبد العزيز, عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي أبو حفص المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين. والمياثر جمع ميثرة, قال ابن الأثير هي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب, والميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة وهي من مراكب العجم في إمارته على المدينة أي قبل أن يكون خليفة للمسلمين. ومع عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئا يعني فوق الوقت الذي لا يذم من أخر إليه, فقال له عروة أما إن جبريل نزل يا أم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر أعلم ما تقول يا عروة, يعني لا تعلمني بأوقات الصلاة أنا قد سمعت وعلمت. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني, وكان أول صلاة نزل فيها صلاة الظهر ولذلك تسمى بالصلاة الأولى, فصليت معه أي الظهر ثم صليت معه أي العصر ثم صليت معه أي المغرب ثم صليت معه أي العشاء ثم صليت معه أي الفجر يحسب بأصابعه خمس صلوات. هذا أمر مجمع عليه, الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي, والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى المواقيت من جبريل, وجبريل عليه السلام أمره الله عز وجل بها. قال القرطبي في المفهم ليس فيه حجة واضحة على عمر إذ لم يعين له الأوقات التي صلى به فيها, وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما كان يعرف من تفاصيل الأوقات المعروفة من حديث جبريل كما قد روى ذلك النسائي وأبو داود كما سنذكره. ويظهر لي أن هذا التأويل فيه بعد لإنكار عمر بن عبد العزيز على عروة حيث قال له أعلم ما تحدث به يا عروة, أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده خبر من حديث إمامة جبريل, إما لأنه لم يبلغه أو بلغه فنسي وكل ذلك جائز عليه. والأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر الشمس طالعة في حجرتها قبل أن تظهر, وذكر له حديث جبريل مواطئا له ومعلما له بأن الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عليها وتعيينها له والله أعلم انتهى. قال باب وقت صلاة الفجر, هكذا جاء في سنن ابن ماجه بتقديم صلاة الفجر على غيرها من الصلوات, وكثير من العلماء يبدأون بصلاة الفجر لأنها أول صلاة أما بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم, وقيل هي أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من المعراج, وسميت بصلاة الفجر نسبة إلى وقتها, وبقية الصلوات كذلك, ويطلق عليها صلاة الصبح, ووقتها إذا طلع الفجر الصادق على ما أشرنا إليه آنفا, ووقتها المختار إلى طلوع الشمس, والأفضل فيها التقديم, إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويصلي معه المؤمنات فينصرفن ما يعرفن من الغلس. وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه وأحدنا لا يعرف جليسه يعني للتبكير بها. وأما ما جاء من حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر, فالمراد بالإسفار الصلاة في أول وقتها, وقيل يبدأ بغلس وينتهي بالإسفار, وسيأتي بيانه إن شاء الله. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات أي النساء المؤمنات من قبيل أكلوني البراغيث, وإلا فالقياس يقتضي أن يقال كانت نساء المؤمنات, ونساء المؤمنات كلام إضافي مرفوع, فإن قيل إضافة النساء إلى المؤمنات إضافة الشيء إلى نفسه وهي لا تجوز. قلت الإضافة هناك الإضافة في قولهم رجال القوم. قال النووي صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه، واختلف في تأويله وتقديره، فقيل تقدير نساء الأنفس المؤمنات، وقيل نساء الجماعات المؤمنات، وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم. انتهى. يصلينا جماعة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفجر، ثم يرجعنا إلى أهاليهن بعد انصرافهن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس، لا يعرفن من الغلس لشدة الظلمة مع اختلاطها بشيء من النور، وأيضا لا يعرفن لتلفعهن بمروطهن ولحجابهن الذي كان عليهن. فالحديث من أدلة التبكير بصلاة الفجر، كما أنه من أدلة حجاب المرأة المسلمة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. وذهب جمهور العلماء إلى تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، وخلف أبو حنيفة للحديث الذي يأتي عن رافع بن خديج رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي، قال ابن أبي حاتم شيخ، أي أنه في الباب. قال حدثنا أبي أصباط بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل والنهار. أما حديث أبي هريرة ففي الصحيحين، والحديث ثابت من طرق. وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر مشهودة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال تشهده ملائكة الليل والنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي الشامي، قال ابن معين ليس به بأس، قال حدثنا مغيث بن سمي الأوزاعي الشامي، قال أبو داود ثقة، قال صليت مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الصبح بغلس أي بكر بها، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة، كالمتعجب كيف يصلي في هذا الوقت المبكر. قال هذه صلاتنا، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بغلس وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان حتى يستضيء الناس ويرى الداخل والخارج، ومع ذلك التغليس بها أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصنيع بن ماجه يشعر بترجيحه للتغليس. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح، قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان وهو محمد حسن الحديث، قال سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد صحابي صغير، عن رافع بن خديج أنصاري صحابي صغير أيضا، لكنه كان بالغا في أحد ونحوها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم، وفي الترمذي أسفروا بالصبح. بهذا الحديث احتج الحنفية على تعين الإسفار بصلاة الفجر وأنه أفضل. وأما قول الجمهور المراد بهذا الحديث أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالصبح، أي صلوها في وقتها، أو صلوها وأطيلوا الصلاة بها على غرار غيرها حتى يظهر الإسفار، لأن الأدلة الدالة على التغليس أكثر، وحمل هذا الحديث على الأدلة الأكثر أولى وأظهر، والله أعلم. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، لكن لفظ الترمذي تقدم. قال باب وقت صلاة الظهر، واختلف في أول في أفضل وقتها، مع اتفاقهم أن أفضل وقت جميع الصلوات التقديم إلا ما كان من الظهر والعشاء، فالظهر في الحر جاز تأخيرها. وهل التأخير أفضل أم التقديم؟ التقديم أفضل بلا شك، الأخذ بالعزمة، إنما التأخير رخصة إذا احتاج الناس إلى ذلك. وأما العشاء فوقتها التأخير أفضل، إلا أن التقديم للرفق بالناس كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس أي زالت عن كبد السماء، لأن الشمس تبدأ من مشرق السماء ثم تنتهي بمغربه، فوقت الظهر إذا زالت من مشرقه إلى مغربه، ولذلك الوقت الذي يكون بين الوقتين يسمى بالزوال، منع فيه الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حال كون الشمس في كبد السماء حتى تميل. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال قرطبي المفهم كان هذا منه صلى الله عليه وسلم في زمن البرد، كما قد رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد في الصلاة وإذا كان البرد عجل انتهى. وقال النووي رحمه الله في دليل على استحباب تقديمها، وبه قال الشافعي الجمهور انتهى. هذا هو الأصل، التقديم أفضل والتأخير جائز للحاجة. قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها. قال النووي رحمه الله المراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك من ورائه، إلا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك، وهي أحد سور النعل التي يكون على وجهها، يعني أن الظل قد رجع حتى وقع على النعل، حكاه السروجي. قال رحمه الله سنة المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالعرابي عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي نضل بن عبيد وسيار بن سلامة الرياحي أبو المنهال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر، سميت بالهجير لأنها في شدة الحر، وسميت بالظهر لأنها في الظهيرة. إذا دحضت الشمس أي مالت وزالت عن كبد السماء. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا أنصاري حدثنا عوف نحوه، هذه من الزيادات، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وأخرجه النسائي وأحمد أصله وسيق بأطول من هذا. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن حارثة بن مضرب العبدي الكوفي ثقة بن معين عن خباب وابن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في شدة الحر فلم يشكهم، أي أنه مضى في صلاته بهم في ذلك الوقت مع ما ألحقهم. والحديث أخرجه مسلم وأحمد. وكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث أنه كان يبرد بالصلاة؟ يحمل على أوقات أو يحمل على أنه قبل الإبراد، وإلا فقد جاء أنهم كانوا يصلون في شدة الحر. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام الأسد القصار عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك الطائي الكوفي الثقه النسائي عن أبيه مالك الطائي الكوفي لا يعرف قاله الذهبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يشهد له ما قبله، فالحديث ثابت في الجملة. قال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر بهذا القيد، وإلا فالأفضل الصلاة في أول وقتها، مع أن حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال الصلاة في أول وقتها عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذه الزيادة شاذة، وإنما الثابت الصلاة في وقتها أو على وقتها، ومع ذلك جاز التأخير لمصلحة المصلين. قال أبو سند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وغالبا هذا في الصيف، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والذين رأوا الإبراد ما جوزوه في الجمعة، قالوا لأن الجمعة يستحب فيها التبكير، وإذا أبردنا اشتد الأمر على المبكرين، وإنما هذا الأمر خاص بصلاة الظهر، والأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإرشاد، فإذا فعل لا حرج، وإلا فالأصل أن الصلاة في أول وقتها. فإن شدة الحر من فيح جهنم هذا تعليل للسبب الذي من أجله صوغ لهم التأخر في أداء الجماعة رحمة بهم وشفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رقيقا. أخرجه البخاري وأحمد وله شواهد في الصحيحين. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر في جهنم. اخرجه كذلك البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي واحمد. قال ابو سند المتصل حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شده الحر في جهنم. اخرجه البخاري واحمد. قال ابو سند المتصل حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال الجعابي كان ثقة. قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن شريك النخعي ضعيف عن بيان بن بشر الاحمصي ثقه احمد عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة اي في شدتها فقال لنا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر في جهنم. خرجه احمد. والفيح المراد به ما يكون من حرها الخارج منها وهو سطوع الحر وفورانه ويقال بالواو فوح وفاحة القدر تفوح إذا غلت. قال أبو عمر رحمه الله ابن عبد البر قال الليث بن سعد تصلى الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول وقتها في الشتاء والصيف فهو أفضل وهو قول العراقيين وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى فقال إلا أن يكون إمام جماعة ينتاب من المواضع البعيدة فإنه يبرد بالظهر. وأما مذهب مالك في ذلك فقد ذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج عمرو بن محمد أن مذهبه في الظهر وحدها أن يبرد بها وتؤخر في شدة الحر وسائر الصلوات تصلى في أول أوقاتها. وأما ابن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر يصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر رضي الله عنه إلى عماله. وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا إن معنى ذلك مساجد الجماعات وأما المنفرد فأول الوقت أولى به. وقال عياض ذهب مالك إلى أن المبادرة في الصلاة في أول أوقاتها أفضل من جميعها وهو قول عند ابن المواز والقاضي إسماعيل وأبي الفرج إلا الظهر فيبرد بها في شدة الحر. وقال الشافعي في تقديم الصلوات للفذ والجماعة في الشتاء والصيف إلا الإمام الذي ينتاب إليه الناس من بعد فيبرد بها في الصيف دون غيرها. ولمالك المدون استحباب أن تصلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه. الشاهد أن الصلاة في أول الوقت أفضل والتأخير لصلاة الظهر جائز ورخصة للحاجة. بالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر. أخرجه البخاري. هذا هو الدرس 80 من كتاب سنن ابن ماجه والأول من الصلاة.